هذا من عزائم الأمور، ليس من الواجبات، ليس من الواجبات، فإن السؤال للموجب جائز، لكن ومع ذلك من كمال يعني الإيمان ومن كمال الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، الإنسان يحرص على أن يستغلي عن خدمة الناس إلا في الضرورات. نعم.
وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ فأخبرها، فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وخرج المحاملي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذا الذي دعاني فلم أجب، وسألني فلم أعطه، واستغفرني فلم أغفر له، وأنا أرحم الراحمين. واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
هذه قاعدة عظيمة لا تتخلف، لكن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر، وهو ما يحدث من بعض الأسباب التي خلقها الله عز وجل وأوجدها، يكون عن طريقها شيء من النفع ودفع الضر أو الضر أيضا. فهذا راجع إلى أن كل ذلك بتقدير الله عز وجل. أما من حيث التوجه ويعني تحول القلب، فيجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل العبادة والاعتماد، فلا يرجو إلا إياه ولا يخاف سواه. ومع ذلك يعرف ويعلم أن بعض الأسباب تكون فيها نفع ودفع ضر، أو أيضا بعض الأسباب قد يقع منها الضر، لكن كل ذلك راجع إلى تقدير الله سبحانه. إذن من حيث التوجه وتوجه القلوب والاعتماد، يجب الاعتماد الخالص على الله عز وجل. أما من حيث بذل الأسباب، فإن الله عز وجل جعل الأسباب هي وسيلة المقادير التي قدرها الله. الأسباب هي الوسيلة لوقوع المقادير التي قدرها الله عز وجل. نعم.
والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأل، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل، لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني أستجب لك.
هذه مسألة أيضا تذكرنا بما يحصل من كثير من الناس اليوم من المقاطعة، أعني طلاب العلم والدعاة ومن والعلماء، من المقاطعة للولاة والمسؤولين بدعوى أن ذلك أدعى للورع وأبعد عن الشبهة، وربما يتذرعون بمثل هذه الأمور. وهذا له قاعدة معروفة عند السلف، وهذه القاعدة أيضا تنبني على ثوابت الشرع، تنبني على النصوص، وتنبني على منهج شرعي هو منهج سلف الأمة، وهو أنه ينبغي بل يجب على من يعنيهم الأمر في أداء النصيحة لولاة الأمر من العلماء والدعاة والصالحين والقادرين ألا ينقطعوا عن مجالس الولاة ليؤدي النصيحة، بل يجب عليهم ذلك، وأن يتعمدوا الدخول على المسؤولين لأداء النصيحة التي أوجبها الله عز وجل، وللشفاعة لمن يحتاج الشفاعة من المسلمين والرعية. وهذا أمر لا أقول فقط مشروع، بل أحيانا يتوجب، لسيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها الأمة، والتي ربما تتيح فرصة وجود البطانة وجلساء السوء عند الولاة أكثر من وجود الصالحين، بسبب تعفف وتورع بعض الصالحين عن الدخول على الحكام والولاة. والمذموم والذي لا يليق بالعالم وطالب العلم هو الدخول لغير حاجة، والمنادمة التي فيها ضياع وقت وفيها نوع من المداهنة. وكذلك الممنوع هو ما أشار إليه في مثل هذا الأثر، أن يكون الدخول من أجل تحصيل مصالح دنيا من مال أو جاه أو تقرب غير مشروع. هذا نعم لا ينبغي ولا يليق بكل مسلم، فضلا عن طالب العلم والعالم والداعية، لا يليق. أيضا الممنوع هو الدخول والسكوت على ما لا يجوز السكوت عليه، إنما ينبغي النصح بحكمة ورفق. وطبيعة ولي الأمر والحاكم دائما والغالب، ما أقول دائما، الغالب أنه يحتاج إلى شيء من يعني رقة العبارة والرفق في التوجيه والقول اللين، كما أنصى الله عز وجل نبيه موسى وهارون مع فرعون وهو طاغية ظالم جبار. وعلى ذلك فمن كان دون ذلك فهو أولى بأن يعامل بالرفق والإشفاق وحسن الكلمة والحكمة. أعود وأقول الذي ينهى عنه السلف هو المعاشرة التي لا يكون فيها مصلحة ويكون فيها شيء مداهنة وضيع الوقت، والثرثرة والقيل والقال والمنادمة التي يكون فيها نوع من الإسفاف والإضحاك ونحو ذلك، هذه لا تليق بالعالم وطالب العلم والمؤمن الذي يجب أن يؤدي النصيحة. كذلك المسألة ومسألة الدخول عند الولاة لمصالح دنيا أو جاه نحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا يشرع. نعم.
قال طاووس لعطاء: يا كان تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابا، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قوله قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت، وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. قوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن، وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب بها فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيها أيضا عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم، هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى فقه، ومن فقهها فإنه بإذن الله وبتوفيق الله يسلم من غوائل كثير من الشبهات والأسئلة المحيرة في جانب القدر. أولا، يجب أن يعلم المؤمن أن موضع القدر هو سر غيب خالص لا يعلمه إلا الله، وأن من يعني صعب عليه فهم القدر فليعلم أن محاولة تفكيك أسرار القدر تزيده اشتباها وشكوكا، فعليه أن يسلم لله عز وجل، ودام يعلم أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأنه سبحانه بيده مقاليد كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه أيضا قدر الهداية على العباد على من هداه والشقاوة على من أشقاه بناء على علمه السابق. وهذه لعلها هي التي تنحل فيها كثير من الإشكالات حول مثل هذا الحديث فيما يتعلق بذكر مقادير الإنسان، لأن الحديث جاء في سياق في هذا السياق، وجاء في سياق آخر في حديث الصادق المصدوق أيضا، حينما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بلغ 120 يوما أرسل الله إليه ملكا فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قد يفهم بعض الناس أنه ما دام كتبت الشقاء والسعادة إذن لا فائدة للعمل، وهذا يعتبر فصل لمراتب القدر بعضها عن بعض. مراتب القدر هي 4: العلم، بأن العلم ومعناه أن الله بكل شيء عليم، ثم الكتابة ومعناه أن الله كتب مقادير كل شيء على الإطلاق، ثم التقدير والمشيئة ومعناه أنه كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم الخلق وهو معناه أن الله خالق كل شيء. أمور القدر كلها حول هذه المنزلة، من ضمنها مسألة تقدير مقادير العبد عند نفخ الروح، وهذا يعني أنه قبل أن يعمل يكتب عليه الشقاء والسعادة قبل أن يعمل. وهذا ربما يؤدي للسؤال الذي قاله الصحابة: ما دام كتبت الشقاوة أو السعادة للإنسان إذن ففيما العمل؟ شوف الإجابة، قال: اعملوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. معنى ذلك أن الله عز وجل عالم بسابق علمه أن هذا الإنسان سيسلك طريق الخير باختياره بعد أن بينه الله له ورسل معه طريق الهداية ويسر له الهداية، علم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيسلك طريق الهداية فكتب له السعادة، وعلم أن ذاك الإنسان الضال الشقي نسأل الله السلامة سيسلك طريق الشقاوة فكتب عليه الشقاوة. إذن هذا راجع إلى سابق علم الله عن الإنسان ماذا سيعمل. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق، لا تقعد، أجلك غيب، وهذا الغيب مبني على ماذا تعمل. أجلك قصدي نعم أجلك وسعادتك وشقاوتك غيب لا يعلمه إلا الله، لكن يجب أن تجزم وأن تعلم أن هذا الغيب الذي هو إما شقي وإما سعيد مرتبط بعملك أنت، والله عالم ماذا ستعمل، لكن هل أتدري أنت ماذا ستعمل؟ لا. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها.
أحسنت، نقف عند هذا لأنه مقطع أطلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول السائل: في كثير من الأحيان خوفي من الرياء جعلني أتردد في فعل أمور الخير، وذلك لعلمي بأني سأذكر بخير عند فعلي لهذا العمل ممن حولي، وهذا مما يخوفني، فأنا في صراع مع نيتي، فهل من عمل يعينني على فعل الخير من غير خوف من الرياء؟ نعم، الواجب أن تقدم على الخير وتجاهد نفسك فيعظم أجرك. يعني متى ما كان هذا الهاجس يصل إلى حد أنك تحجم عن عمل الخير فهذا دليل أن الشيطان غلب عليك. أقدم على عمل الخير، وإن كنت تشعر أن نفسك قد تندفع إلى الرياء، قد تندفع إلى حب السمعة، لكن ومع ذلك شعورك هذا دليل على أنك عندك شيء من اليقظة القلب، فأقدم على الخير وجاهد الشيطان وجاهد نفسك، والله عز وجل يسددك ويعينك. أما أن تحجم عن الخير كما يفعل كثيرين فهذا من تثبيت الشيطان. يقول: ألا ترى أن بعض طلبة العلم منهم لا يزالون في أول طلب العلم، وحدثاء السن أيضا يجعلون الأنظار تتجه إليهم بلبسهم العباية والمشالح أو العبايات المشالح، وهذا ما رأيته في معرض الكتاب وتصدرهم لمجالس لقاء الدروس، أليس هذا من علامات الساعة؟ لا، ما يلزم أن يكون علامات الساعة، بل ربما يكون هذا نوعا من التشبه بالعلماء والصالحين، فلعلهم إن شاء الله في هذا يسددون ويوفقون. ومن تشبه بقوم فهو منهم. عالم البشوت عندنا من شعار أهل العلم والعبادة والدعوة، فما أظن هذا يضير. حتى وإن انتحل الطالب المبتدي، يعني انتحل أحيانا شخصيات العلماء في أمور تدخل في حدود قدرته وصلاحياته وحدود علمه، فلعل هذا من تدريبه على يعني أن يصل إلى درجات الكبار، فإن شاء الله نحسن الظن. يقول: ظلمة القلب، نسأل الله العافية، وكثرة الران وشوائب المطاعم والمشارب وكثرة الشبع. نعم، هذه إشارة من السائل، طبعا هو سيجيب جزاه الله خير بنصيحة لنا جميعا. نعم، هذه أمور فعلا سائدة بين الناس المسلمين اليوم عموما وبين المسلمين في الدول الغنية على وجه الخصوص. يعني شوائب المطاعم والمشارب وكثرة الشبع وكثرة المأكولات وبهرج الدنيا، الدنيا ضحكت من كل وجه فيما يعني يلحظ وما لا يلحظ بشكل واضح. يعني هذه الإضاءات، هذه الزخارف في المساجد، هذه المراكب الفارهة، هذه العمائر أيضا الفخمة، هذه الدنيا التي زينت وتبهرجت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه كلها تقسي القلوب. احنا لا نقول حرام كما يظن بعض الناس اذا تكلم نقول انتم معناته تعوقون مسيره التقدم المادي ومسيره الاقتصاد، لا، الاقتصاد إذا كان يخدم الدين، إذا كان يخدم الأمة في دينها وعقيدتها وأخلاقها وعزتها ومجدها، فهو أمر واجب ويجب أن يزدهر. لكن نفرق بين الاقتصاد الأصل الذي فيه بناء الأمة وقوتها، وبين الشكليات والزخارف التي تلهي وتطغي، وبين المبالغة في الأكل والشرب والإضاءة والإنارة والمراكب والمساكن، المبالغة فيها هذه بالعكس تنعكس على الأمة حتى في يعني ثوابتها الكبرى وفي يعني منابع عزها، تفقد شيئا من يعني صفاء القلوب فتفقد العقيدة وتفقد الفضيلة، ويكثر الشقاق على الدنيا ويكثر هذا أمر. الأمر الدنيا الآخر سبق أن أشرت إليه، وهو من المنهجيات المهمة جدا، وأرجو أن تتنبه وتنبه لهذا، هو أن المسلمين لهم رسالة تجعلهم أعز من أن يتعلقوا ببهارج الدنيا. المسلمون لهم رسالة إذا لم يقوموا بها فالدنيا ستطغيهم وتلهيهم ثم تقصمهم، قد تزدهر الدنيا عند الكفار وهذا نصيبهم، قد يكون لهم دولة ويكون لهم كيان وهذا نصيبهم، وليس لهم في الآخرة من خلاق. أما المسلمين إذا انهمكوا في الدنيا فلينتظروا أن تقصمهم، وهذا وعد غير مكذوب. إذا ضحكت الآن مثل ضحكتها اليوم، إذا ضحكت الدنيا وتبهرجت وزينت وفتن الناس بها كلهم، توجهت قلوب الناس كلهم فيها، فهذه علامة أنها سيحدث منها شيء، ويبدو وجهها الكالح الحقيقي. ورأيتم بوادر ذلك، يعني وما قصة وما قضية يعني نكبة الأسهم مع أن ببعيد هي أول المنذرات، ربما ضرت ملايين في بلدنا هذا، ما بين مفلس أصبح لا يملك شيئا، وما بين ما مفلس فقط أصبح مثقل بالديون. ولذلك كم الذين أصيبوا بالسكتات والجلطات والأمراض النفسية بسبب هزة عادية بالنسبة لواقع الأمم، لكن القلوب متعلقة في الدنيا، فلما صارت مثل هذه الهزة صار ما صار. وهذه يعني تعتبر منذرة من المنذرات. المسلمون وخاصة أهل هذه البلاد المنطلق الوحي، إذا لم تكن الدنيا خادمة لدينهم، إذا لم تكن الدنيا عندهم وسيلة للعزة ونصر العقيدة والدين والفضيلة، فلينتظروا أن تقلب عليهم الدنيا وتكون وبالا. وهذا ليس كلامي، هذه ثوابت الشرع. نعم، يقول هل من الدواء الإقلال من الأكل والإقلال من الكلام وإقلال الخوض مع الناس؟ نعم، هذه نصيحة يسديها لنا السائل، وكثرة المراء والحذر، يعني عدم كثرة المراء والاعتناء بزواجر النفس وعن التكاثر إلى آخر الكلام، واللجوء بالدعاء إلى الله عز وجل، لأنه سبيل إلى طاعة الله وتوفيقه، ولا سبيل إلا بتوفيق الله. نعم، يبدو العبارات فيها نوع من الاضطراب، أنا ما عرفت أقراها، لكن هذه نصيحة ثمينة أرجو أن نقبلها جميعا ونستفيد منها. يقول بعض الناس شكك في إمكانية ما يحصل لبعض السلف من ختم القرآن في ليلة كما حصل لعثمان وغيره، علي حال هذه مسألة يا أخوان أرجو أن يعني لا أبالغ إذا قلت في عصرنا هذا من العلماء أصحاب المشاغل العباد الصالحين الذين يشتغلون في الدعوة والعلم من يختم يوميا، منهم من يختم يوميا، ونعرفهم وتعرفونهم لو قلت فلان، لكن لا يريد المخبر به وتعجبون. القرآن كله 30 جزء، ممكن ختمه بهدوء في 10 ساعات، ممكن ختمه بشيء من السرعة في 6 ساعات. الإنسان المسدد الموفق يجد 6 ساعات و7 ساعات 8 ساعات من وقته يوزعها على الليل والنهار. إذا كان ممن يقوم الليل مثلا 3 ساعات أو 4 سيختم نصف القرآن، وبقية وقته إذا كان ممن يبكر للصلاة ويجلس بعد الصلاة يقرأ له جزئين، ثم بعد ذلك يوزع ما على بقية وقته فيختم القرآن يوميا، ليس هذا بغريب وأمر عادي، لكن هذا يرجع إلى بركة الوقت. وكثير منا فعلا نظرنا أحوالنا نسأل الله يعفو عنا ما نتصور هذا، لكنه واقع. أخيرا يكون من يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، هل يكون عليه إثم في ذلك؟ وهل صحيح من يقول أنا أمر بالأمر الصالح وأرغب فيه رجاء علي حال هذه ليس له قاعدة، الأمر هذا ليس له قاعدة؟ نعم لا ينبغي الإنسان أن يأمر بشيء ولا يأتيه وينهى عن شيء يأتيه، لا ينبغي، لكن لا يعني ذلك أن يكون سبب ذريعة لعدم الأمر والنهي. الإنسان كغيره من البشر، أي الداعية والطالب العلم والعالم كغيره من البشر يعتري ما يعتريه، فلا يجوز له أن يترك الأمر المعروف عن المنكر لمجرد أن يكون هو مقصر، لا يجوز، لأنه يزيد الإثم إثم. صحيح أنه لا ينبغي أن يأمر بشيء ولا يأتيه وينهى عن شيء ويأتيه وهذا إثم، لكن أيضا ترك الأمر المعروف عن المنكر أشد إثم، فلا يقع في إثمين، كون يقع في إثم واحد خير له من أن يقع في إثم مضاعف. هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس، نبدأ جامع العلوم الحكم. وصلنا إلى صفحة 483، تفضل أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا.
نعم سنت، هذا المعنى معنى عظيم، لكن مجرد العلم به لا يكفي، لأن الكثيرين من الخلق من الصالحين وغير الصالحين، بل أحيانا من بعض الكفار، قد يعلم هذا المعنى أو هذه القاعدة، قد تستقر في نفسه، لكنه حينما لا يستقر هذا المعنى، أي معنى أن العبد يتقلب تحت ربوبية الله عز وجل وتقديره سبحانه، وأن ما أصابه وما سيصيبه لا يدفع إلا باللجوء إلى الله، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما يخاف أن يصيبه فإن الله عز وجل جعل مما يدرأ هذا الخوف من الأسباب ما هو كفيل بإذن الله لدفع الأضرار، من اللجوء إلى الله والدعاء وبذل الأسباب الشرعية. أقول هذا المعنى لا يكفي مجرد العلم به، معنى أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن جميع مقادير الأمور بيد الله، وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا لينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا، ولو اجتمعوا جميعا لأن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعه. هذا المعنى لا يكفي مجرد العلم به، بل لا بد أن يستقر في أعماق القلب، وأن ينبثق عن هذا المعنى أيضا استشعار عظمة الله عز وجل ورقابة الله واليقين والتوكل والإنابة بمعناها الصحيح. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لن يعني يشعر العبد المؤمن بكمال الأمن والحبور والسعادة إلا إذا امتلأ قلبه بمثل هذه المعاني القلبية التي أصلاً إنما هي ثمرة لتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، إنما هي ثمرة لاستشعار عظمة الله سبحانه، وهي ثمرة أيضا لمحبة الله سبحانه والخوف والرجاء. فإذا امتلأ القلب على معنى شعوري صحيح، ليس مجرد علم، العلم يدركه الكثيرون، إنما تذوق ويقين بهذه المعاني، إذا امتلأ القلب بمحبته وخوفه ورجائه فلا بد أن يشعر بالأمن والسعادة، ولا بد أن تتحقق فيه هذه المعاني، أي بمعنى ألا يلتفت إلى الخلق، ألا يلتفت إلى الخلق إلا بما شرعه الله عز وجل من بذل الأسباب. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون المنهج السليم لاستحقيق هذه القاعدة العمل بشرع الله، لا كما يفعل كثير من العباد الذين قد يدركون المعنى العقدي القلبي لهذه الحقيقة لكن لا يعملون بمقتضاها شرعا، فقد يلغون الأسباب. وهذا كثير في العباد الذين هلكوا ووقعوا في غوائل الغلو في العبادة والتشدد، حيث استشعروا هذا المعنى دون أن يستشعروا لوازمه الشرعية. أعني بلوازمه العمل بشرع الله، فإن من حقيقة التوكل على الله العمل بشرع الله، وإن من حقيقة إدراك هذا المعنى بأن الله عز وجل هو وحده النافع الضار ولا ينفع أحد من دونه إلا بما شاء، إن إدراك هذه الحقيقة يعني العمل بالأسباب. ومن الأسباب العبادات نفسها، العبادات نفسها من أسباب جلب النفع ودفع الضر. ليس المقصود بالأسباب فقط الأسباب المادية، بل الأسباب المادية حلقة من سلسلة تبدأ بالعبادات. فالإنسان إذا عبد الله وأقام الفرائض على ما شرع الله أثمرت هذه العبادة الأخذ بالأسباب، لأن حقيقة العبادة إنما تعني العمل بما شرع الله عز وجل. نعم.
واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا، فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
نعم، قد ينشأ عن هذا سؤال عند بعض من لم يفقه الدين، وهو أن يقال: ألسنا نلاحظ أن العبد قد يأتيه ضرر من بعض المخلوقات وقد ينتفع من بعض المخلوقات؟ نقول نعم، لكن كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل وبتسخير، فما يأتيك من نفع من المخلوقات إنما هو تسخير من الله. إذن فالأمر كله راجع إلى الله، فالخلق خلقه سبحانه والأمر أمره. وحينما يجد الإنسان منافع من بعض الخلق، أو أحيانا يجد دفع ضر من بسبب بعض الخلق، فإن ذلك كله بتقدير الله وتسخيره، وكل ذلك بفضل الله، وهو أيضا أحيانا يكون من باب الابتلاء. أقول هذا لأن بعض الناس قد يشكل عليه أنه يجد أن في الأسباب منافع، وأن بعض الخلق قد يكون منه انتفاع أو قد يكون منه ضرر. نعم، لكن لا تنسى أن ذلك كله راجع إلى تقدير الله عز وجل، فكل شيء بتقديره وبأمره سبحانه وتحت مشيئته، بل أفعال العباد كلها منتظمة تحت مشيئته سبحانه. هذا أمر. الأمر الآخر أنه كثيرا ما يكون وجود المنافع من الخلق ببذل الأسباب، ودفع الضر كذلك ببذل الأسباب، أو ما يحدث على الإنسان من أضرار بسبب الخلق، أن ذلك كله ناتج عن تقدير الله، إما من باب المجازاة للعبد أو من باب الابتلاء. فالإنسان قد يكون ببذله الأسباب الشرعية والدعاء والاعتماد على الله وقوة التوكل عليه، سخر الله له بعض الخلق في جلب المنافع ودفع المضار، والعكس كذلك، قد يكون على العبد شيء من الأضرار تأتيه من العباد، من حجب المنافع تأتيه من العباد، ويجعل الله على ذلك عليه ابتلاء وفتنة، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن عامة ما يحصل على الخلق للخلق من المنافع فهو إما من باب المجازات أو ابتلاء، وعامة ما يحصل على الخلق من المضار إما من باب المجازات أو هو ابتلاء، وكل ذلك بتقدير الله. إذن مدار الشعور أو الفرق بين هذا وذاك، بين من يسلم أمره إلى الله عز وجل ويعتقد ويجزم بأن كل ما يحدث من مقادير الله، وبين من لم يشعر بهذا الشعور، أن هذا مآل جميع الأعمال التي ترد إليه الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، وذلك خاسر في الدنيا والآخرة، ولا فرق بين هذا وذاك، لأن كل منهم يكدح وينصب، وكل منهم يعيش اعتقادا طيبا أو سيئا، اعتقادا صحيحا أو خاطئا، لكن العبرة بالمآل، والعبرة بما يسكن في القلب من الطمأنينة أو العكس، من الأمن أو الخوف. فالمؤمن نظرا لتسليمه لله عز وجل في باب القدر فهو دائما مطمئن القلب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بمعنى أن كل العباد يصابون بالسراء والضراء، لكن لا يكون الأمر خير كله إلا للمؤمن، لأن قلبه معلق بالله، ولأنه صابر محتسب شاكر لله. فإذا المعول على ما سبقت الإشارة إليه في دروس ماضية هو على ما ينطلق من القلب، فإن امتلأ القلب بمحبة الله ورجائه وخوفه، امتلأ القلب باليقين بالله وتعظيم الله عز وجل، فإنه يستسهل كل ما يصيبه ويحمد الله على نعم الله عليه، وإن كان العكس فالعكس. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. وفي رواية عمر: مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، لكن إسنادها ضعيف، زيادة أخرى بعد هذا، وهي: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أنت أحكمت باب اليقين. ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن يزيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين.
عندك يزيد أو زيد؟
زيد.
نعم.
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي.
نعم، المبتلي الله عز وجل حينما يبتلي عبده. نعم.
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة. وسأل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إلي. وسئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب.
قبل أن نتجاوز هذا المقطع نلاحظ أن الشيخ على غير عادته خرج عن نهج يعني أئمة الحديث في الابتعاد عن العبارات المحتملة
والاصطلاحات الصوفية، ولعل هذا يعني بسبب الاستطراد، يعني إن السلف قد يتساهلون أحيانا في استعمال بعض العبارات التي لم ترد شرعا في التعبير عن المعاني الشرعية، والتي يستعملها أحيانا أهل البدع على غير وجهها، قد يتساهلون في مقام الوعظ، في مقام الوعظ والإرشاد والزهد والبشارة والنذارة والوعد والوعيد، قد يعني يتساهلون ويلتزمون الألفاظ عند تقرير العقائد والقواعد، عند تقرير العقائد والقواعد. فتلاحظون أن الشيخ هنا استعمل عبارات ربما يكون نقلها أو أفادها من بعض كتب أهل التصوف، مثل الاستغراق في المشاهدة وعدم الشعور بالألم، هذا يعني تعبيرات صحيحة لكنها بهذا السياق لم ترد في الألفاظ الشرعية. كذلك استعمال كلمة خواص أهل المعرفة، وكذلك ما ورد في الأبيات وإن كان نسبها إلى غيره، أقول هذا على غير القاعدة عند السلف، إنما يستعملون هذا عندما يستطردون في الأمور الوعظية. ثم أيضا التعبير عن المشاهدة، لعله من أبرز أو أشد الألفاظ خروجا عن نهج السلف، العبارة ينبغي أن تقال في هذا السياق، لأن أهل التصوف الذين أخذوا هذه النزعة عن فلاسفة الباطنية الغلاة منهم، المشاهدة أحيانا ما هو يعني أكثر من المعنى الشرعي، فقد يزعمون أنهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، وقد يزعم بعضهم أنه يشاهد الرب عز وجل، وإن كان الاستعمال السائد عند عوامهم أنهم يقصدون بالمشاهدة يعني الرقابة لله عز وجل، أو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعبرون عن هذا بالمشاهدة. لكن لو عبر عنها بالإحسان أو باستشعار رؤية الله عز وجل كما يدل عليه الحديث لكان أولى. هذا أمر. الأمر الآخر الإشارة إلى خواص أهل المعرفة والمحبة، أيضا قد تعني أهل الحقيقة عند الصوفية، ولذلك ينبغي تفادي مثل هذه العبارات، لأنها قد تصرف القارئ إلى المعاني البدعية، وينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية. هذا شيء. الشيء الآخر لما ذكره هنا يظهر لي والله أعلم هو المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000، ذكر من وصفهم قال أنهم لا يسترقون وأنهم على ربهم يتوكلون. كل العباد الصالحين، كل عباد الله المؤمنين على ربهم يتوكلون، لكن درجة التوكل هي التي يدل عليها المعنى العميق لقوله لا يسترقون، لأنهم كما وصف المؤلف يستغرقون في عبادة الله عز وجل، بل بدل ما نقول في مشاهدة ذلك، يستغرقون في عبادة الله عز وجل حتى لا يشعرون بالألم. فالذي لا يشعر بالألم هل يطلب الرقية؟ بعض الناس يحار عند هذه الكلمة، وتجده يعذب نفسه ويتململ، وربما يخل بالعبادات ويخل بالواجبات ليتحمل المرض، يقول ما أبغى أرقي نفسي علشان أكون من 70,000. أقول ليس هذا هو طريق الرقي إلى درجة 70,000، بل طريق الرقي إلى درجة 70,000 هو بالمصابرة والمجاهدة في العبادة، وهو بإصلاح القلب حتى لا يشعر بحاجة إلى العباد، وبإصلاح القلب بالعبادة وإقامة الفرائض والسنن والتوجه إلى الله عز وجل حقيقة التوجه والتوكل عليه حقيقة التوكل، والبعد عن أسباب مرض القلب من التعلق بالعباد ومن الشبهات والمشتبهات وأكل الحرام وأكل المشتبه وغير ذلك. فالإنسان إذا بذل الأسباب المجملة في إصلاح قلبه توجه قلبه إلى الله عز وجل توجها كاملا، فمن هنا لا يشعر أولا بالألم، ولو شعر بالألم فإن
تذوقه لمعنى الأجر في الدنيا والآخرة يجعله لا يفكر بطلب الرقية، تعلق قلبه بربه فلا يفكر أصلا بطلب الرقية. وهذه درجة لا تأتي بالتكلف ولا تأتي بمدافعة الألم كما يفعل بعض الناس إلى حد أنه يكاد يخل بالواجبات والفرائض بسبب مدافعة الألم، ويقول لعلي أدرك درجة 70,000. لكن لا، ليس هذا سبيل إدراك درجة 70,000، وإن كان ليس مستحيل بل هو ممكن، لكن كما قلت وأكرر إنما سبيله بإصلاح القلب أولا، وبالأعمال الصالحة ثانيا، وثالثا ببذل الأسباب الشرعية المتكاملة التي تجعل القلب لا يشعر بالحاجة إلى الرقية، ما هو يتكلف. هذا المعنى أكدت عليه لأن الكثيرين الآن يخطئون في إدراكه، وكثير ما يترد تنشأ أسئلة وإشكالات حول معنى الحديث، كيف نقول لا يسترقون والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الناس وأمر بالرقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وذكر أن خير ما يتداوى به كلام الله، فلا تنافي بين أمر الله وشرعه وقدره. إذن حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي وجعل الرقية مشروعة وأقر عليها، فيعني هذا أنها من ثوابت الدين، لا تلغى بمجرد أن يقال هذا الحديث يعني أن الرقية لا تجوز أبدا، بل الرقية مشروعة. وكثير من أدواء الخلق، أدواء الخلق وأمراضهم الحسية والمعنوية، الطريق الأول لعلاجها هو الرقية بكلام الله عز وجل وبالأدعية وباللجوء إلى الله، ثم بذل الأسباب المادية، والله أعلم. نعم نعم، من التوكل أحيانا يكون طلب الرقية، لأنه طلب الرقية عمل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل لسبب مشروع. والإنسان إذا بذل السبب المشروع في دفع ضر أو جلب نفع فإنه يؤجر على ذلك، ما مجرد رخصة كما يظن بعض الناس، بل يؤجر على ذلك، لأن الإنسان كونه يعيش هادئ البال ويعبد ربه وهو مستريح البال خير من أن يسيطر عليه القلق والألم فتختل عبادته أو تنقص. هذا أمر يجب أن يعرفه الإنسان من قواعد الشرع، مع أنه بدهي عند العقلاء، لكن أيضا قواعد الشرع تقتضيه. نعم
أحسن الله إليك شيخ، هل يمكن مثلا يقال أن يعني طلب الرقية لا يمنع من دخول، من كون الشخص مع 70,000؟ هل يمنع؟
ما أدري، يعني هل يمنع طلب الرقية من كون الشخص يطمح ويطمع بأن يكون من 70,000؟ أما إن كان استأنف حياة جديدة فيما بعد بدل الأسباب الشرعية بحيث لا يشعر بطلب الرقية، فإنما العبرة بالخواتيم. أما في الحال التي هو عليها، هذا الحقيقة ما أستطيع أن أجيب عليه، أتوقف فيه، ليس بواضح عندي. نعم
صلى الله عليك. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، إن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم، لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق.
أحسنت، نكتفي بهذا. طبعا ليس فقط قوة الرضا، لأنه الرضا التسليم والرضا واليقين وقوة الاعتماد على الله عز وجل و الرقابة لله كلها أمور مترابطة، لأنه إذا استقر في قلب المسلم التسليم لله رضي بقدر الله، وإذا استقر في قلب المسلم التسليم والرضا وصل إلى اليقين، وإذا وصل إلى اليقين وصل إلى كمال التوكل على الله عز وجل. ومن هنا تثمر هذه المعاني القلبية في حياة المسلم، ليس فقط في قلبه بل في قلبه ومشاعره وجوارحه وفي شعوره بما حوله. ولعل هذا أيضا يجرنا إلى فائدة لابد من التنبيه عنها في مثل هذا الوقت الذي يعيش فيه كثير من المسلمين أوضاع تقتضي غفلة القلوب ومرض القلوب، نسأل الله يعفو عنا جميعا، فإن هذا مما نصاب به ويعتري الكثير من الخلق اليوم أكثر من أي وقت مضى، لكثرة يعني الصوارف والقواطع والمشاغل واستحكام الفتن والأحداث على الناس اليوم، حتى بدل ما توقظ قلوبهم أصبحت أسباب غفلة للقلوب، لأن الكوارث والحوادث والفتن إذا تواردت على المسلم ولم يتعظ بها تسببت في قسوة قلبه بسبب ما عرض من قبل من شهوات الدنيا وشبهات وما يعتري القلب من هذه الواردات كلها تسبب قسوة القلب. هذا ينتج عنه يعني النتيجة العكسية اللي هي الإحساس بالألم، وينتج عنه ما أريد أن أقوله وهو الشعور بالتشاؤم، هذه من علامات مرض القلب. أقول هذا لأننا نجد مظاهر الشعور بالتشاؤم في خضم هذه الأحداث الجسيمة والفتن المدلهمة وما تعيش الأمة من ذل وهوان وهتك لحقوقها من قبل أعدائها والمنافقين من داخلها، جعل الكثيرين عندهم نوع من التشاؤم والاضطراب، وهذا ما يجوز، بل أقول يجب أن يكون هذا مبعث للتفاؤل، لأن الأزمات غالبا والشدائد هي التي تنفرج عن النصر بإذن الله. وما من وقت ادلهمت فيه الخطوب وكثرت الشدائد على الأمة إلا يعقبه النصر من قريب، لكن يجب أن نعلم ذلك، أن نعلم أن ذلك يكون ببذل الأسباب، النصر لا يأتي بلا بذل للأسباب، أسباب الشرعية في الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. وغالبا أن مثل هذه الحداث والخطوب تلجئ الأمة إلى بذل الأسباب الشرعية وتجمع كلمتها على الحق والهدى، لكن بعد ابتلاء يكون نتيجة الذنوب، بعد ابتلاء هو نتيجة للذنوب. أعود وأقول نعم القلب قد يعتريه ما يعتريه من هذه الأسباب، لكن يجب أن لا يصل الأمر إلى حد اليأس الذي وجدنا أو بدأنا نلاحظ مظاهره عند بعض طلاب العلم والصالحين فضلا عن غيرهم. كل الناس يغدو في بائعهم فما يعتقها أو ميوقها، والجزاء من جنس العمل، حسن الظن بالله واتوكل عليه، توكل الطير تغدو خماصا وتروح بطائن. السؤال كيف نجمع بين التوكل والعمل بالأسباب؟ لا، أصلا لا منافاة بينهما علشان نجمع بينهما. التوكل هو اعتماد على الله، والعمل بالأسباب هو امتثال لأمر الله، ما في أصلا تنافي بينهما. والحديث حديث كل الناس يغدو في بائع نفسه ويبيقها، أو حديث يعني الطائرة التي تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا دليل على أنه لا يجمع بين التوكل وبين بذل الأسباب، فلا تنافي بينهما أصلا. هل جنس المخلوقات قديم؟ وما صحة هذه العبارة؟ جنس ما تظهر فيها أثمار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديمة، هذا كلام مجمل وفلسفي وعويص ما ينبغي الإنسان يعلق نفسه فيه، وليس من المتطلبات الشرعية على المسلم، والخوض فيه نوع من المرض والترف العلمي الذي الإثم فيه أكثر من الأجر. لكن ما دام السائل سأل، فأنا أقول كلمة جنس المخلوقات من الكلمات ذات الوجوه المتعددة. ما المقصود بجنس المخلوقات؟ إن قصد بجنس المخلوقات مادتها المخلوقة فلا شك أنها مخلوقة، ولا يقال قديمة بمعنى أنها كقدم الرب عز وجل، تعالى الله، فالله عز وجل هو وحده الأول الذي ليس قبله شيء، وهو سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قصد بجنس المخلوقات هذا فلا شك أن جنس المخلوقات أي مادتها بصفتها خلق من خلق الله، بصفتها مخلوقة، مادتها فلا شك أنها مخلوقة، وإن قصد بجنس المخلوقات أفعال الرب عز وجل كونه هو الخالق، بعض الفلاسفة يسميه جنس المخلوقات، يسمي أفعال الرب جنس المخلوقات. فأفعال الرب لا بداية لها سبحانه، فالله سبحانه هو الأول بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو خالق قبل أن يوجد الخلق. إذن هذه كلمة يعني مجملة، قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس في جامع العلوم الحكم، وصلنا إلى صفحة 488 إلى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله عز وجل قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وقال عمر لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. وقال البطال: الشجاعة صبر ساعة. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الوليد: أخبرنا إبراهيم بن أدهم حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر، فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف، ولفظه: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه.
هذا صحيح الحديث، لا يصح، هذا لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكمة وردت على لسان بعض السلف فصارت من الحكم السائدة، وهي من كلام إبراهيم بن أبي عبلة. نعم.
ويروى من حديث سعد بن سينان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نورا، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر، وملك نفسه فصار عزيزا ملكا، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر، وصار عبدا ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن،
فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، خرجه الإمام أحمد وخرجه ابنه عبد الله في حديث طويل. وفيه: علم الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحك قد علم أن غياركم إلى قرب. والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأس من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. وقال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال حاكم عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ثم قص قصة اجتماعهم عقيب ذلك. وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وإن جاءه منهم كقصته في الغار، ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وروى ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا نحوه، وفي حديثه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه، ثم قال: قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده. وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وروى آدم بن أبي إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسر ابني عوف. وقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره، فأكب عوف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه. فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، فأقبل فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه، فصاح بهم فأتبع آخرها أولها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسو أتاه، وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد. فاستبق الأب والخادم.
يلاحظ هنا أن المحقق فسر القد بوتر القوس، وهذا من المعاني اللغوية للقد، لكن الراجح أن المقصود به هنا القد بمعناه المشهور لغة، وهو الحبل الذي يتخذ من جلد. حبل الذي يتخذ من جلد، قديما كانوا يتخذون من الجلود حبل، وهذا هو الراجح أنه أسر ويعني ربط بحبل من الجلد. نعم، يعني اليسر أكثر، يعني أكثر احتمال وهو الأصل، لكنه يحتاج إلى صبر، ولذلك لأن أهل اللغة قالوا في قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا هذا السياق إذا جاء في لغة العرب فإنه يعني أنه مقابل العسر يسرا، أنه يكون مقابل العسر يسرا، فهذا مما تقتضيه لغة العرب، ولذلك فإن هذا نجد أنه ينسجم مع قواعد الشرع في أن الله عز وجل تسبق رحمته وعذابه، وأن الله عز وجل يضاعف للصابرين أجرهم بما يجعلهم ينسون الشدة وينسون العسر، ثم أن العسر مع الصبر لابد أن ينتهي إذا توافرت شروط الصبر والتوكل على الله، لابد أن ينتهي باليسر، والشيء إذا كان هو النهاية والخاتمة تزداد السعادة به والاستمتاع به، فإن العبرة بالنهاية والخواتيم، والإنسان من طبيعته أن يعيش حاله وينسى ماضيه غالبا، فإذا انتهى المآل والحال إلى اليسر صار أكثر مضاعفة من العسر، وهذا بشرط حقيقة التوكل، لأن التوكل مثل سائر المعاني الشرعية له معنى عام وله حقيقة. المعنى العام معروف وهو الاعتماد على الشيء، لكن حقيقته الشرعية هو قوة الاعتماد على الله عز وجل، فحقيقة التوكل على الله هي اعتماد القلب على الله، حيث لا يلتفت الإنسان بقلبه ولا مشاعره ولا عواطفه ولا برجائه ولا خوفه ولا محبته إلا إلى الله، فإذا قوي هذا المعنى فإنه تتحقق فيه حقيقة التوكل، ومن هنا يجني ثمرة التوكل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الطير: لو توكلتم على الله حق توكله. حق توكله يعني التوكل الحقيقي الذي يتوجه فيه الإنسان بكامل مشاعره إلى الله توجها حقيقيا ينبعث من القلب، بحيث لا يلتفت التفاتا عمليا ولا ذهنيا، إلا التفاتا عاطفيا ولا شعوريا لغير الله سبحانه، فهذا حقيقة التوكل. لرزقكم كما يرزق الطير، كما هو معروف الحديث. نعم.
وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد. فاستبق الأب والخادم إليه، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت، وما كنت صانعا بإبلك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية.
كما تلاحظون الحديث ضعيف جدا، لكنه اشتمل على معاني جاءت بها نصوص أخرى، يعني بعض تفاصيل القصة قد لا تصح، لا سيما أن فيها ما فيه نظر من الناحية الشرعية في استحلال هذه الطريقة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما حصل بغير تفصيل هذا بعيد، لكن فحوى القصة أن قوة الاعتماد على الله واللجوء إليه هي الطريق الحقيقي للفرج، وذلك يتمثل بإقبال القلب وبلهجة اللسان، حينما يكون القلب حاضرا مع ربه عز وجل فإن اللسان إذا لهج بما يقر في القلب بالتوجه إلى الله بالدعاء الخالص فإن هذا يكون سبب لتعجيل الفرج. نعم.
قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قال: ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله، قال يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل. وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه فعجب فأوحى الله إليه: أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج.
مثل هذه الأمور تحدث على سبيل الكرامة والتفريج للعباد عند الأزمات والكروب والخطوب، لكن ليست هي القاعدة. أعني بذلك أن القاعدة الشرعية التي جاءت بها قواطع الشرع وهي نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبيين ونهج الصحابة وسلف الأمة أن المسلم لا بد أن يبذل الأسباب ويسعى إلى بذل الأسباب ويدعو ويتوكل على الله ثم لينتظر الفرج، ينتظر الإعانة والتسديد من الله عز وجل. فإذا تخلفت الإعانة والفرج فليعلم أن ذلك لحكمة من الله عز وجل أو لأسباب ترجع إلى تفريطه وتقصيره. فالإنسان مهما بلغ من يعني الطاعة والعبادة لا بد أن يكون منه تقصير، وما بلغ من الطاعة والعبادة فإن ذلك لا يكافئ واحدة من نعم الله عليه، فكيف بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. إذن الحقيقة أن مثل هذه القصص تنبني على أنه توجد كرامات لبعض العباد، لكن ليست هي القاعدة. يعني لا تعني هذه القصص التي وردت عن العباد أو عن بعض الأنبياء والصالحين أو أكرم الله بعض عباده بها، لا تعني أنها هي الأصل، لا تعني أن الإنسان يقعد يتفرغ للعبادة والدعاء ثم يقول يأتيني رزقي. هذا يتنافى مع قواعد الشرع وقواطعه من أن المسلم بل الأمة كلها لا بد أن تبذل الأسباب ولا بد أن تجاهد وتقوم بالفرائض، تقوم بواجبات في عمارة الدنيا بشرع الله عز وجل. وإلا لماذا استخلف الإنسان في هذه الأرض؟ استخلف ليقعد؟ لا، استخلف ليجلس في صومعة أو في غار أو في مغارة أو يسيح في الأرض أو يعتزل عن الخلق؟ لا، بل العكس، الأصل أن المسلم يجاهد ويكابد ويعمل بالأسباب، والأصل في المسلم أن يقوم بواجباته التي أوجبها الله تجاه دينه وأمته وتجاه عمارة الأرض. ثم قد تحدث للإنسان للمسلم بعض المواقف والشدة والكروب التي تستدعي منها أن يلجأ إلى الله عز وجل بعد بذل الأسباب، فمن هنا تأتي مثل هذه الكرامات، وإلا قد تكون استدراج وابتلاء، قد تكون استدراج وابتلاء. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، هل المقصود مجرد هذه اللفظة ما شاء الله أنها ذكر، أو المقصود ما يكون من معناها في القلب؟
لا، هو والله أعلم أنها جاءت، لأن ما شاء الله تأتي على عدة معاني. ما شاء الله تأتي للتبريك، وما شاء الله تأتي للتعليق، تعليق القدر الأمر عليها، وما شاء الله قد تأتي من باب الاستعانة بالله. فهنا يبدو لي أنها جاءت من باب الاستعانة واللجوء إلى الله. ما شاء الله يكون، فأرجو أن يكون من مشيئة الله كذا وكذا، فيتتضمن معنى اللجوء إلى الله والاستعانة بالله، هذا الظاهر منها. ومع ذلك يعني العبارات الشرعية كل ما تكون أوضح وأقرب إلى يعني فهم الإنسان لها، أقرب إلى تعلق قلبه بالله، فهو أولى. فالإنسان مثلا إذا كان ما يعرف معنى ما شاء الله في تعليقها بحول الله وقوته، فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، استعنا بالله، لأنه أوضح. ليس كل الناس يفقه معنى كون ما شاء الله استعانة بالله، فيدعو بأي دعاء من الأدعية المشروعة، لكن هذه من ضمن الأدعية التي دعا بها أناس فأجيبت أدعيتهم، لكن معناها فيه شيء من الغموض، وإلا فكل شيء بمشيئة الله. قصدي كونها تستخدم دعاء هذا فيه شيء من الغموض. نعم.
وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت، وهذا الحب إلى الله من كثير من الطاعات.
طبعا شرط لا يؤدي إلى اليأس، يجب أن نتنبه لهذا. كون الإنسان يعني إذا وصل إلى درجة أنه يعني استبطأ الفرج من الله عز وجل، راجع نفسه وعرف أنه أتي من قبل تقصيره في احتيام بالله في حق الله، أتي من قبل ذنوبه، وأن الله عز وجل أراد أن يمتحنه فيزيد لجوءه إلى الله. هذا المعنى إلى هذا الحد جيد، وهو المعنى الشرعي الإيماني. لكن إذا كان ينقل الإنسان إلى اليأس فهذا لا شك أنه من عمل الشيطان. كثير من الناس فعلا تحس أنه ييأس، وهذا نجده في كثير ما يتعرض له بعض المسلمين في حياتنا المعاصرة اليوم، مع كثرة الاضطرابات والقلق والكروب والشدة والمصائب والكوارث، تجد عند بعض الناس ما يعني يشعر بأن عندهم نوع من اليأس، وهذا اليأس يأتي من عدة طرق، لعل من اختارها اعتقاد أن المسلمين ما داموا على هذا الوضع من الذنوب والمعاصي والبدع أنهم لا يستجاب لهم. هذا خطير. الله عز وجل يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا، فكيف بالمسلم مهما بلغ من التجاوزات والمعاصي والأمور التي تحجبه عن الله؟ أعني يجب ألا يتطرق اليأس لقلب المؤمن سواء فيما يتعلق بنفسه أو بأحوال الأمة، وهذا هو الموضوع الذي يجب أن نعيشه بجماع عواطفنا ومشاعرنا. أحوال الأمة اليوم يجب أن نلجأ إلى الله بأن يفرج عن الأمة وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن لا يتطرق إلينا اليأس، بل يجب أن نجعل هذا الوضع المرضي دافع إلى التفاؤل بأن الأمة سترجع إلى دينها أو طوائف من الأمة. لا يلزم، بل ليس من سنة الله عز وجل أن الأمة كلها ترجع إلى دينها، بل طوائف من الأمة تقوم بالحق وترجع إلى دينها وينصر الله بها الإسلام والمسلمين. هذا ما نتوقع، بل نأمل أن يكون قريب جدا، لأن الخطوب استحكمت ووصلت الأمة إلى حد من الذل والهوان ما يجعل المسلم يتفاءل بأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، وأن هذه الكروب والخطوب إنما تتمخض بإذن الله عن فرج قريب. فليعش الأمل وليبتعد عن اليأس مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. يجب أن يسعى كل واحد منا أن يكون له إسهام في أن يكون ممن يسهم في فرج هذه الأمة، ولو بالدعاء الخالص الصادق من قلب صادق. نعم.
وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. قال وهب: تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة، وصام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، وقد قضى الله حاجتك. خرجه ابن أبي الدنيا. ولبعض المتقدمين في هذا المعنى: عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرجوا يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.
أحسنت، بارك الله فيك. قل: من النظر الذي ذكرته في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء الحديث ضعيف، لعوف أخذ الإبل التي كانت ملكا للكفار محاربين أليست غنيمة؟ هذا أمر يحتاج إلى تحقيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على أن يأخذها له، أما كن غنيمة للمسلمين هذا أمر يرجع إلى مدى ثبوت القصة، ثم يرجع إلى يعني ثبوت المحاربة من هؤلاء. هؤلاء يعني أساءوا إلى مسلم، لكن كونوا بفرض مفرده دون ولي الأمر يستحل أموالهم، هذه من طرائق القبائل في الجاهلية. يقول: ما الفرق بين المولد وبين أسابيع الشجرة والمساجد واليوم الوطني وبين الاحتفال السنوي وتخريج حلقات التحفيظ وغيره؟ أرجو التكرم بتوضيح الجواب عن هذا. طبعا العلماء لهم كلام كثير في هذا المذهب وفتاوى، والمشايخ أصدروا بيانات وفتاوى فردية واضحة، لكن هناك وجه فرق، وهو أن المولد يعتقد دينا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما أغلب الاحتفالات التي يقوم بها الناس اليوم احتفالات تتعلق بأمور دنياهم. يبقى هل هناك جامع بين يعني الأسابيع والمناسبات التي تتخذ يعني تقنن وتتخذ عادة في وقتها؟ طبعا هذا يختلف عن حفلات تحفيظ القرآن ونحوها. الحفلات الموسمية هذه ليست مبنية على، لا يحدد لها يوم، إنما كل حلقة حسب ظروفها من باب التكريم والاحتفاء بالحفاظ. وهذا حدث في عهد التابعين وتابعيهم ومن تبعهم، كانوا يحتفون بحفاظ القرآن ويكرمونهم بالولائم وبغيرها، فهذا أمر لا حرج فيه لأنه لم يتخذ في أسبوع معين من السنة ولا في يوم. لكن المناسبات التي تتخذ في يوم معين أو أسبوع من المعين قد يكون بينها وبين بدعة المولد وجوه اشتراك، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد يكون بينها وجوه اختلاف وهذا لا يختلف عليه، وهو أن المولد اتخذ دينا متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، دين يدينون به دين، بينما أسبوع الشجر وأمثاله إنما هو من أمور الدنيا. هذا ذكر يعني نموذج من القصص اللي أحيانا ترد في بعض كتب السلف مثل كتاب ابن رجب. هنا يقول: ذكر ابن رجب في آخر الشرح ما قال وهب في قصة ذلك الرجل الذي صام 70 سبتا ويأكل لكل سبت 11 تمرة، فهل لهذا أصل؟ ليس له أصل حقيقة، ليس له أصل، وهذا يؤتى به من باب يعني الزهد والحث على العبادات والمداومة عليها. والسلف كانوا يتساهلون في الوقوف على هذه الأمور لأن ليست نصوص شرعية ولا أدلة، إنما كانت من الترغيب، باب الترغيب واسع، ومع ذلك فإن لا نأخذها على إطلاقها، بل الخطأ منها يقال أنه خطأ. فكونه ألزم نفسه بصيام 70 سبتا، وصيام السبت إذا كان بمفرده فهو لا يجوز، وأيضا كونه حدد 11 تمرة هذا تشريع ما لا يشرعه الله عز وجل. وكثير من القصص اللي تورد فيها مثل هذه الأمثلة، والسلف يريدونها مع لإدراكهم أن القارئ يعرف خطأ بعض التفصيلات فيها، لكن يدركونها من أو يريدونها من باب الإفادة من معناها الإجمالي، ومع ذلك ليست أدلة هذه ولا محل يعني اعتبار عندهم. يقول: إذا اختلفت مع شخصين في بعض المسائل ثم صنفني على هواه، أو مع شخص، إذا اختلفت مع شخص في بعض المسائل ثم صنفني على هواه، فما موقفي منه؟ موقفك منه أن تنصحه وترفق به وتدعو له بالتوفيق وتغفر له، فإن الناس لا بد أن يكون بينهم مثل هذه الأمور. يقول السائل، يقول: غفر الله لكم، جزاه الله خير، لو أعدتم تعليقكم على قول المؤلف قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أنا ما علقت إلا بأن أقول هذه لم تثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وردت بأسانيد ضعيفة، والثابت أنها أسندت إلى بعض أئمة السلف، إبراهيم بن أبي عبلة. نعم، يمكن هو كان يريد مني أن أعلق، يقول لو أعدتم التعليق، هذا التعليق الذي قلته، لكن كأن السائل يريد زيادة يعني تعليق على هذه المسألة. وعلى أي حال يعني تسمية الجهاد بالسيف والجهاد بالقوة والسلاح تسمية هذه جهاد أصغر فيها نظر، لكن قد يكون قصد بها المبالغة، وهذه ترد في كثير من ألفاظ الشرع وألفاظ السلف، يقصدون التأكيد على معنى معين فتأتي المبالغة للتأكيد على المعنى، وهذا يوجد في يعني نصوص كثيرة وفي ألفاظ كثيرة عند السلف. إذا أرادوا التأكيد على أمر بنفي أو إثبات ربما يستعملون يعني مبالغة العبارات اللي فيها قوة لتصرف أنظار الناس إلى شيء نسوه أو غفلوا عنه. فمن هنا يبدو لي أن الذي قالها قالها من باب حفز الناس على استصلاح أحوالهم وقلوبهم وجهاد النفس والهوى والنفس الأمارة بالسوء وجهاد الشيطان وجهاد الشهوات وجهاد الشبهات، وهذا في الحقيقة أنه فعلا هو المرحلة الأولى من مراحل الجهاد. فالإنسان قل أن بل الأمة قل أن تكون معدة ومستعدة للنصر في الجهاد الأكبر الحقيقي وهو جهاد السيف إلا حينما تتخطى مرحلة الجهاد الأول وهو الجهاد مع القلب، جهاد الشيطان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.